الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
جريح في استهداف سيارة في عريا، 7 قتلى في سور، تدمير المباني متواصل في مقابل 7 جرحى من الجيش الإسرائيلي. لبنان شكى إسرائيل أمام مجلس الأمن، ومدريد تتعهد العمل مع بيروت لاستقرار الجنوب وبناء سلام دائم في المنطقة. إيران ردنا بالأدوات المتاحة، وموسكو جهودنا قصوى لمنع هاوية الشرق الأوسط الكبرى. رازي الحاج يحذر مما يحصل في مهنية الدكويني، ورئيس البلدية يتحرك، تقرير خاص. حاسباني للبنان الحر، من يجتزئ 1701 ويأخذ منه ما يناسبه لا يتكلم باسم الشعب اللبناني. هارتس رئيس الموساد قد يبقى في قطر لصفقة تبادل محتملة. تفاصيل جولة الظهيرة من لبنان الحر مع ريتا الهندي ورانيا غصيبي. في لبنان كما في غزة لا مؤشرات على وقف إطلاق النار رغم ضغوط الإدارة الديمقراطية في واشنطن لتحقيق إنجاز قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. محادثات الدوحة التي أفضت إلى مقترح لهدنة قصيرة من 2 في غزة فشلت حتى الساعة في الحصول على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي. في لبنان تتجه الأنظار إلى تل أبيب، حيث الموفد الأمريكي أموس هوكستين وورقة الحل التي يحملها والتي وافق عليها الرئيس نبيه بري بحسب وكالة أخبار اليوم. الورقة تنص على هدنة من 21 يوما يطبق في خلالها القرار 1701 مع انتشار للجيش جنوب الليطاني وانسحاب حزب الله بعتاده مقابل انسحاب إسرائيل إلى خلف الخط الأزرق. ضمانة التنفيذ ومراقبة آلية التطبيق بحسب الورقة ستتولاها لجنة أمريكية فرنسية بريطانية وألمانية، وتعطي اليونيفل حرية العمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني وتعزيز رقبته على المرافق والمعابر الشرعية، إضافة إلى إطلاق مفاوضات لتثبيت الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل. في الأثناء تتواصل الغارات وعمليات التفجير الممنهجة للقرى والبلدات اللبنانية.
إذن أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخاً على سيارة على طريق عريا الأوتوستراد الدولي ولم تتمكن من إصابتها، وبالتالي نجا من كان بداخلها، وتحدثت المعلومات عن جريح. واليوم أعلنت وزارة الصحة مقتل 7 وجرح 17 في حصيلة لغارة على مبنى في حي الرمل في سور.
ووجه الجيش الإسرائيلي نداء عاجلا إلى سكان منطقة واسعة من سور، وتحديدا إلى الموجودين في المباني بين شوارع الدكتور علي الخليل، حرام، محمد الزيات، نبيه بري، ونصحوهم بالابتعاد في اتجاه نهر الأولي. وتلقى اتحاد بلديات سور اتصالا تهديديا بضرورة إخلاء بعض الشوارع والأماكن، وأوعز إلى الدفاع المدني وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية الطلب ممن تبقى في المدينة عبر مكبرات الصوت بضرورة إخلاء هذه المناطق، ما خلق حالة من الهلع والذعر.
وسقط 3 قتلى في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة باتولية أو باتولي في قضاء صور، واستهدفت غارات بلدة لحني، برج قلوي، و11 غارة بلدة القليلي، واستهدفت أخرى منزلين في بلدة يحمر شقيف ما أدى إلى تدميرهما، وغارة استهدفت مجد الزون وشمع، وأخرى بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل. وأغار الطيران الإسرائيلي على 2 على جبل الريحان والصرفند والعباسية وفيارين ومروحين والظهيرة وأم التوت. دمر الجيش الإسرائيلي مبان عدة وفجر منازل في عيترون، هذا وأغار الطيران الإسرائيلي على منطقة حومين الفوقة في وقت تجدد القصف المدفعي على بلدة أرنون.
وصباحا شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت بلدة الويزي في إقليم التفاح وأطراف العيشية وكفر حوني، ونفذت مسيرة غارة بصاروخ موجه في اتجاه بلدة عرب صليم، وحصلت أضرار كبيرة في مستشفيي نبيه بري الحكومي والنجدة الشعبية جراء الصواريخ الارتجاجية على كفر جوز. وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على محيط بلدة النقورة وعلى بيوت السياد قضاء صور، واستهدفت مسجدا في البلدة وعلى المنطقة الواقعة بين الحلوسي ودير قانون النهر.
وبعيد الظهر جدد الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الواحدة غاراته مستهدفا للمرة الثانية محيط تلة علي الطاهر عند الأطراف الشرقية للنبطي الفوقة، وتعرضت عرب صليم في القضاء نفسه لغارة أخرى إلى سلسلة غارات على الخيام وكفر كلا والعديسي وبفلي وكفر تبنيت والنبطية. وفي التداعيات انهار مبنى في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت إثر غارة إسرائيلية ضربت المنطقة أخيرا.
في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 7 ضباط وجنود في معارك جنوب لبنان في خلال الساعات 24 الماضية.
حزب الله أعلن استهداف شركة يودفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا بمسيرة انقضادية، وأعلن حزب الله قصف كريات شموني بسلية صاروخية واستهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في منطقة العمرة غربي الوزاني برشقة صاروخية، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي عن سقوط 594 إصابة في صفوفه على الجبهة الشمالية منذ بدء التوغل البري في جنوب لبنان.
وسط هذه الأجواء قدمت وزارة الخارجية بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن في شأن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت صحفيين ومنشآت إعلامية في حصبية والأوزاعي، واعتبرت أن الاستهداف المتكرر للجسم الإعلامي جرائم حرب موصوفة تستدعي محاسبة إسرائيل ومعاقبتها عليها باعتبارها تقوض أسس الصحافة الحرة وتشكل محاولة لترويع وترهيب جميع الصحفيين العاملين على تغطية العدوان الإسرائيلي على لبنان.
ودعا لبنان الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات فعالة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان وعلى شعبه بما يشمل المدنيين والصحفيين والمسعفين.
من جهة ثانية دعا وزير الخارجية اللبناني عبدالله أبو حبيب والإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى وقف إطلاق النار الذي يسمح بتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل.
ودانت كل من إسبانيا ولبنان الهجمات ضد قوة اليونيفيل والجيش والأطقم الطبية والمرافق الصحية والصحفيين والمدنيين، مطالبين في بيان بالاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي واتفاقات أو اتفاقيات جنيف. ولفت البيان المشترك الإسباني اللبناني إلى أن البلدين يلتزمان العمل معا من أجل استقرار الوضع في جنوب لبنان وبناء سلام دائم في المنطقة. وأكدت حكومة إسبانيا استعدادها لمواصلة المساهمة في التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية الخطيرة في البلاد وتعزيز الدعم من خلال التعاون الإسباني، معلنة تقديم مساعدات إنسانية للشعب اللبناني تقارب قيمتها 5.5 مليون يورو حتى الآن في سنة 2024، وأكثر من 12 طنا من الأدوية والبطانيات للفئات الضعيفة من السكان.
أما خلال إلقائه كلمة لبنان أمام الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، فأكد أبو حبيب أن أكثر ما يقلقنا اليوم في لبنان هو الفتنة الداخلية نتيجة توسع الاحتكاكات بين النازحين وسكان المناطق التي نزحوا إليها، وقال إن شعوبنا في البحر المتوسط مترابطة عضويا ومصيرنا متداخل ومستقبلنا مشترك إلى حد بعيد، وإذا لم تتوقف الحرب فورا فإن النزوح يمكن أن يؤدي إلى تفجير الأوضاع وحدوث صدامات مجتمعية وهجرة كبيرة. أضاف أبو حبيب: نطلب دعمكم ومساعدتكم لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ 1701 بكل مندرجاته بصورة متوازنة من الطرفين وتعزيز قدراتنا الدفاعية، ونطلب دعمكم لإعادة النازحين على طرفي الحدود وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لمليون و400 ألف نازح لبناني وإعادة أعمار المناطق اللبنانية المنكوبة ومساعدة النازحين السوريين في داخل السوري.
في كليمانسو، عرض الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين إنيس بلاسخارت للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
ماذا يحصل في مهنية الدكويني؟ الحاج يحذر ورئيس البلدية يوقف الأعمال. تقرير خاص مع ستريدا بعينه.
تقرير خاص.
بقلق حذر النائب رازي الحاج مما حدث في مهنية الدكويني من إدخال شاحنات محملة بأكياس من الترابة الجاهزة إلى المركز بحجة استخدامها تحت خزانات المياه. الحاج تساءل عبر لبنان الحر عن الهدف من هذه التحركات.
امبارح يلي حصل وصباح اليوم يعني مش مفهوم ومش مقبول، بإدخال كمية كبيرة أكثر من 100 طن من التراب الجاهز البريميكس على هذه المراكز تحت حجة استخدام هذه الأكياس لرفع خزانات المياه، وأنا بعتقد أنه لا لزوم لهذا الأمر كون بلدية الدكويني تؤمن المياه باستمرار، وكون أنه ممكن يستعينوا بخزانات مياه بلاستيك ويوضعوا. عم نطالب من الأجهزة الأمنية ومن اللجنة المركزية اللي هي لجنة الطوارئ عدم السماح لأي جمعية بإدخال أي مساعدة أو أي مواد تحت أي مسمى قبل الكشف عليها والتأكد من طريقة استخدامها والحاجة لها.
لبنان الحر بدورها تواصلت مع رئيس بلدية الدكويني أنطوان شختورة الذي كان موجوداً في المهنية وقال:
اليوم تفاجأ بتراك كبير محمولة حوالي 30-40 طن كيس من رمل مع سرك، يعني بقى متفاجأ أنه هودي على أساس أنه نزلين على المديرية العامة، نسأل بالمديرية العامة بيطلع فيه شوي جوا على أساس أنه بده يحطوا سيلو فون يكبوا عليهم ماي 20,000 للشرب وواحد 10,000 كمان لأما 20,000 للحاجات يعني القضي بنحطه على ستار من التراب لهذا البيتون. بس هيدا شكله شكل بخوف، قلنا له نحن المصريين تحت فوجئت المخابرات والأجهزة الأمنية راح نشيله كلهم من جوا قلب المديرية. فهلا نحن حكينا بالموضوع وما بصير شيء أي ضربة جوا إلا بمعلوم رئيس البلدية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وقوى الأمن، فخلصت فينا نقول
أوكي. نعم. وما في تحويل مركز لإيواء بالدكويني إلى تحصينات؟
لا 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 لا، وبرجع بأكد عم بقول المسؤول كمان هون وعم بأكد اللي كان موجود هون إذا عندكم صور رح ينشيله.
يبقى أن الأمن في المناطق المستضيفة خط أحمر ولن يسمح بظهور مربعة أمنية جديدة تحت أي ذريعة.
في ساحة النجم ملف النزوح في جلسة نقاش تطلعنا على كل تفاصيلها مباشرة الزميلة هنادي سمرة من هناك. تفضلي هنادي.
نعم، في الواقع رانيا يعني اجتمع يعني عدد كبير من النواب فاق 50 نائب في قاعة مكتب مجلس النواب، وكان محور الاجتماع هو ملف النزوح اللبناني. طبعا هذا الاجتماع هو تداعي للنواب، يعني جرى التحضير له من قبل أكثر من كتلة دون دعوة يعني رسميا من رئيس بري، ولكن كان يعني الأساس في الدعوة هو رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان الذي يعني شارك في هذا الموضوع بالإضافة إلى اللقاء الديمقراطي وكتلة الاعتدال الوطني. ولكن يعني هو أهم خرج به الاجتماع سيصدر على كل حال بيان في هذا الإطار هو يعني الأهمية أنه هناك إجماع وطني، وهو يمكن الأول بملف معين لبناني حول موضوع النزوح، ولكن على أن يكون هناك استيعاب للنازحين دون إشكالات أو فتن داخلية، أيضا يعني عدم وجود سلاح بين النازحين أو المقيمين، ودعوة الحكومة لمضاعفة الجهود لتأمين مستلزمات العيش، بالإضافة إلى دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته. والأهم في ذلك رانيا هو ضرورة الخضوع للقانون واحترام الملكيات الخاصة وإلزامية تسجيل النازحين لدى البلديات. وكان هناك نقاش في الداخل حول ما هي الخطوات اللاحقة، هل هناك ضرورة لجلسة نيابية بحضور الوزراء، أما هناك لجنة متابعة نيابية هذا ما سيتم الاتفاق عليه. وكان هناك يعني أكثر من نائب تحدث في هذا الإطار، النائب علي حسن خليل شدد على أهمية اللقاء الذي أرسل رسالة واضحة لإسرائيل، فيما قال النائب أمين شرزي أن هذا موقف وطني مشكور لجميع اللبنانيين. وكان أيضا للنائب تيمو أبرامية وألان عون حديث بهذا الإطار، واعتبروا أن هناك ضرورة لتوجيه نداء لخلية الطوارئ من ناحية المستلزمة. على كل حال نحن سنكون معكم لاحقا بتفصيل. عودة إليك رانيا.
نشكرك يا نادي.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني للبنان الحر ضمن برنامج الجمهورية القوية أن ما شاهدناه على الأرض هو أن حزب الله لم يكن يشكل دويلة داخل الدولة بل كان يشكل دولة رديفة، وشدد على أن لبنان بحاجة بعد الحرب إلى معادلة شعب وأرض ومؤسسات التي تحمي لبنان واللبنانيين.
اليوم ليش بده يموت ابن جنوب؟ ليش بده يموت ابن عيط الشعب مثلا لحماية نظام الملالة بإيران وإبعاد كأس الحرب عن إيران؟ هلأ كان مفكر هو أنه عم بيساعد القضية الفلسطينية، كان مفكر أنه هو عم بيمنع احتلال لبنان أو كذا، لكن لبنان عم بيتدمر والناس عم بتموت، ما قدر منعها. دائرة الخطر الأولى اللي هلأ عم نشوفها وجوده هو أخطر شيء على البيئة الشيعية. يعني أول ناس تضرروا أكتر شيء تضرروا هن اللي كانوا حاضنين حزب الله بهالحرب. يعني هذا أول خطر. تاني خطر الارتداد الداخلي من بعد التفكك القيادي بحزب الله هو كمان على البيئة الشيعية، لأنه لما يطلعوا حواليهم بكرة وما يلاقوا لا أموال ولا دعم ولا إعادة أعمار وتهجير دائم ومستمر، ولاقوا حالهم إذا كانوا بعضهم مسلحين وبعد معهم شوية سلاح خفيف ومتوسط وغيره، قد ينقلب ذلك على الداخل البيئة نفسها. اليوم اللي عم بيقول نحن مع 17-01 كلهم شايفينه منيو ألاكارت، كل واحد حسب مصالح، مصلحة الإسرائيلي وين بيجوا بيعملوها من هذيك الميل، مصلحة هون وين بيجي برقعها من هون. ما في حدا، بأكد لك وأنا مسؤول عن كلامي، ما في حدا عم بيعمل مصلحة لبنان العليا، لأنه ما تنسي اليوم بالسلطة رئيس مجلس نواب هو طرف سياسي، منه شخص مستقل كليا عن هو ضمن المعركة، ورجاله وزلمه اللي تابعين للمنظمة اللي هو بيرأسها حاملين سلاح وعم بيحاربوا إلى جانب حزب الله. فإذا كيف بدك تتوقعي إن يكون عم بيحكي باسم كل باقي اللبنانيين بهالمجال هذا؟ فإذا من يجتزئ 17-01 لا يتكلم باسم اللبنانيين ولا يتكلم باسم الأمم المتحدة. اليوم انتخاب رئيس، تطبيق القرارات الدولية فورا، 15-59 17-01، وإذا بدنا بالتدرج 15-50 16-80 17-01 كلهم، يعني هاو بيبنوا على بعضهم.
التقى بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي البابا فرانسيس في مكتبه الخاص في الفاتيكان، وعرض معه الأوضاع لأوضاع كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في لبنان والمشرق، وأطلعه على مجريات الأمور في لبنان وغزة ومنطقة الشرق الأوسط وعلى تداعياتها على الكنيسة. وفي ختام اللقاء بارك البابا جميع أبناء كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك وتمنى أن يحل السلام في ربوع بلادنا والعالم.
الام تي في تواجه التهديد بالقضاء، خطوة دفاع عن الحرية أو حرية الأعلام. ريشار حرفوش.
إلى القضاء توجه وكيل محطة ام تي في الأستاذ مارك حبقة لتقديم شكوى أمام مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار ضد مجموعة من الأفراد المتهمين بالتحريض على القتل والتعرض لإدارة المحطة والعاملين فيها. وفي هذا الصدد كشف حبقة عبر لبنان الحر عن ثقته بالقضاء في وقف التهديدات التي تطال حرية التعبير وتهدد بالقتل، مؤكدا من أمام قصر العدل بيروت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن المحطة وحرية الإعلام.
أولا يعني احتراما مني لأمين تنظيم مهنة المحاماة، أنا ما بقدر أحكي أي تفصيل عن هذا الملف لأنه أصبح ملف عالق أمام القضاء. الشيء الوحيد بس اللي بدي أقوله أنه الام تي في أخذت كتير وقتها وكانت اليوم احتراما لوضع الحرب ولكل هولة عم تتريث من التقدم بشكوى، إنما اليوم بس صار في عملية هدر لدمه وهدر لدم رئيس مجلس إدارتها، عائلته، الموظفين الإعلاميين، كنا اليوم ملزمين أن نروح للقضاء. ام تي في بتؤمن بالقضاء وأنه نحن نؤمن أنه هذا القضاء بده هو يرجع يعيد حق الام تي في وموظفينا، يحميهم وياخذ الاجراءات اللازمه بحق كل شخص عم بتساوله نفسه اليوم يطلع على السوشيال ميديا ويحكي ويخون هذه المحطه. هذه المحطه عم تتعرض كمان مثل ما كل اللبنانيين عم يتعرضوا اليوم للحرب، للاذى، للدمار. انتم كاعلاميين حاطين دمكم على كفكم كل يوم بس عم تظهروا، ما بيصير اليوم في ناس تكون عم تسول لنفسها تتهم الاخرين بالعماله. اللجوء الى القضاء اليوم برجع بقول لمره اخيره، الام تي في ما بتامن الا بالقضاء وبتعتبر انه القضاء هو الملجا الوحيد لحمايه حقوقها.
شو مبرر صمت وزير الإعلام ومجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع؟
أنا محامي وكيل المحطة، ما إلي أحكي عن وزير الإعلام. وزير الإعلام بعرف أنا أنه لازم اليوم من بعد هذه الدعوة اللي قمناها كمان يتضامن معنا، يتضامن محطة الام تي في. هو حريص على الإعلاميين أكثر منا لازم يكون، وبالتالي هالمحطة برجع بقول بالأدلة تم هدر دمها على مواقع التواصل. الأدلة كلها صارت بالقضاء، الأسامي صارت كلها مع القضاء. مفترض وزير الإعلام مجلس الوطني الإعلام يتحركوا كمان دعما لهذه المحطة.
بالمختصر، ما شهدته العدلية اليوم ليس إلا خطوة قانونية حاسمة تأمل أم تي في في أن تشكل رادعا أمام حملات التهديد والترهيب بحقها. من أمام قصر العدل بيروت، ريشار حرفوش، لبنان الحر.
قبل المتابعة نشير إلى أن الغارات الإسرائيلية تتوالى على سور، وذلك تطبيقا للإنذار الذي كان قد وجهه الجيش الإسرائيلي قبل هذه الغارات. بالعودة إلى سياق نشرتنا، استنكرت بلدية شويفات الاعتداء على تمثال الأمير مجيد أرسلان في خلدي، وصفة إياه بالعمل الجبان الذي يساهم بشكل أو بآخر بزعزعة الأمن والاستقرار في المدينة كما في كل منطقة الجبل. وأشارت إلى أن الدور الأساسي اليوم يبقى للأجهزة الأمنية المعنية، إذ يعزز كشفها للفاعلين وإلقاء القبض عليهم وثقة المواطنين في الدولة وتثبيت الاستقرار وقطع يد الفتنة. وأكدت أن السلم الأهلي يبقى فوق كل الاعتبارات، مشددة على تعاون البلدية وأجهزتها الكامل مع الدولة بمؤسساتها وسلطاتها كافة لحماية المنطقة وأهلها وإبعاد شبح الفتنة عنها وعن لبنان. مجددا إلى زميلة هنادي سمرة، تفضلي هنادي.
نعم رانيا، في الواقع على هامش الاجتماع حول موضوع النزوح كان لرئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله باسم تكتل الجمهورية القوية عن التقدم باقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش وقبل المهلة، يعني علما أن هذه المهلة تنتهي مع نهاية هذا العام. واعتبر أنه في ظل هذه الظروف وإعادة بناء الدولة اللي تبدأ بالجيش اللبناني، وقال يجب عدم الانتظار وعدم الدخول في السجالات، ونحن سنكون بتواصل مع كل الكتل النيابية بهدف تمرير هذه الفترة، لا سيما وأن قائد الجيش والجيش برهنا عن الدور الفعال خلال هذه الفترة وبخلال الخبرة التي يملكها قائد الجيش بما يؤمن الأمن والاستقرار وعدم الدخول في فتن داخلية. وعلى هذا الأساس تقدم التكتل بالاقتراح. رانيا،
شكرا لك هنادي.
وصلت طائرة مساعدة قطرية إلى بيروت من ضمن الجسر الجوي القطري.
أعلنت وزارة المال أنها أنجزت إعداد كل الإجراءات المتعلقة بملف تحويل الرواتب والمعاشات والزيادات الإضافية المقررة للعاملين في القطاع العام من عاملين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وللأسلاك العسكرية كافة، وأحالته إلى مصرف لبنان الذي يقوم بدوره بتحويلها إلى حسابات المستفيدين عبر المصارف الخاصة.
رأت الخارجية الأمريكية عبر سكاي نيوز عربية أن رد الفعل الإسرائيلي على إيران مناسب، وشددت على أنها تريد إطلاق الرهائن ووقف النار وإدخال المساعدات فوراً.
في إطار المواقف من الردود، أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران ستستخدم كل الأدوات المتاحة للرد على إسرائيل بشكل صارم ومتناسب.
الخارجية الروسية أعلنت أن موسكو تبذل الجهود القصوى لمنع انزلاق الشرق الأوسط إلى هاوية الحرب الكبرى.
قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي حذر إسرائيل مما وصفها بالعواقب المريرة بعد هجومها على إيران.
في هذا الوقت لفتت عائلات أسرى الإسرائيليين لأعضاء في الكنيسة إلى أنه في حال عدم إعادة المختطفين ستكون هناك انتفاضة شعبية ضدهم، مشيرة إلى أن إسرائيل لن تنجو كدولة دون إعادة المختطفين وعلى القادة العمل بشكل فوري. ولفتت إلى أن المختطفين يعانون أمراضا وتأخير الإفراج عنهم يعني مزيدا من المعاناة. ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن عائلة الأسرى قولهم إن الحكومة تضحي بالرهائن والجنود في حرب لا تنتهي من أجل بقائها السياسي.
رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي أن حل أزمة الملاحة في البحر الأحمر ينبغي أن يتم عبر الحوار وليس عبر القوة. من جهته طالب وزير الخارجية الكويتي أوروبا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وبقبول حل الدولتين والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
إلى دبلوماسية، حيث يعقد مجلس الأمن الدولي غدا مناقشة مفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط لا سيما القضية الفلسطينية، وسيشارك في النقاش المفتوح الذي يعقد كل 3 أشهر عشرات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحسب وفا.
واليوم أعلنت رئيسة سويسرا أنه سيتم تنظيم مؤتمر في جنيف في شأن الشرق الأوسط في الأشهر المقبلة.
إلى ذلك، تحدث موقع صحيفة هارتس الإسرائيلية عن أن الأطراف المعنية تدرس إمكان استئناف المفاوضات واجتماع الفرق الفنية في خلال أيام. وأشارت هارتس إلى أن رئيس الموساد سيبقى في الدوحة بعد اجتماع استمر طوال الليل بشأن الخطوط العريضة المحدثة لصفقة رهائن محتملة.
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال: نعبر عن قلقنا والتزامنا بممارسة المزيد من الضغط لإنهاء الوضع الدراماتيكي في غزة، حيث الأزمة الإنسانية الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية. وكشف عن أن التحالف الدولي لحل الدولتين يعقد أول اجتماعاته هذا الأسبوع في الرياض. ولفت بوريل إلى أن غزة تعاني أشد أزمة إنسانية منذ الحرب بسبب عوائق إسرائيل.
وسط هذه الأجواء وفي القصف على غزة، قتل 13 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ صباح اليوم، 9 منهم في شماله.
من جهة ثانية، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته استكملت عملية دهم لمستشفى كمال عدوان في جباليا. أما إذاعة الجيش الإسرائيلي فأشارت إلى اعتقال نحو 600 فلسطيني من المخيم ومناطق في شمال القطاع.
وفي شؤون الداخل الإسرائيلي، تكاد أخبار إقالة يوف جالنت لا تغيب، حيث أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن ورود أنباء بأن جالنت أو وزير الدفاع الإسرائيلي يواجه احتمال عزله بعد انتقاده لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة.
وعلى خط الطيران، مددت لوفتانزا تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 25 من تشرين الثاني المقبل.
نقلت صحيفة بوليتيكو عن مصادر غربية أن الاتحاد الأوروبي قد يعين مبعوثا خاصا لسوريا.
في الملف الأوكراني، الروسي أعلن سلاح الجو في أوكرانيا تدمير 66 طائرة روسية مسيرة من بعد من أصل 100 في الليل، 24 منها ضلت طريقها وبعضها ضرب بنية تحتية مدنية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة القوات الروسية على بلدة تسوكورين شرقية أوكرانيا.
إلى كوريا الشمالية، حيث أفادت وسائل إعلام رسمية بأن تحقيقا أثبت أن الجيش الكوري الجنوبي أرسل طائرة بلا طيار فوق بيونغ يانغ لإلقاء منشورات دعائية، وصفة ذلك بأنه انتهاك للسيادة.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
من مساحة الأرصاد الجوية نحيي جوسلين أبو فارس التي ستطلعنا على نشرة الطقس. تفضلي جوسلين.
مرحبا. طقسنا الخريفي مستقر مع درجات حرارة نهارية ضمن معادلات الموسمية، بس تبقى الحرارة الليلية مدونة. اعتبارا من بكرة رح تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي، بس اعتبارا من نهار الخميس المساء رح نتأثر بشكل غير مباشر بمنخفض جوي فوق البحر الأحمر، يعني رح يعمل تقلبات بالطقس، والمناطق الأكثر عرضة هي المناطق اللي بقى أعلى. بكرة طقسنا بالإجمال صافن، عنا انخفاض بدرجات الحرارة بينما بتبقى دون تعديل على بالمناطق الداخلية. الأربعة بتزيد نسبة الغيوم وتكمل انخفاض بدرجات الحرارة. أما الخميس بنهار بيكون غائم جزئيا اعتبارا من بعد الظهر، بتشكل ضباب على المرتفعات، بتنشط الرياح احيانا، وبتمثل اجواء يعني بالفتره المسائيه بتصير اجواء مهيئه لامطار محليه خاصه المناطق الداخليه. بالنسبه للحراره بكره على الساحل رح تروح من 13 ل 30 درجه فوق الجبال، من 12 ل 22، وبالداخل من 8 ل 27 درجه. أما الرياح السطحية مكملة شمالية لشمالية شرقية لنهار الخميس قبل الظهر، وسرعتها بتتراوح بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، الرؤية جيدة، والرطوبة عم بتزيد، زادت شوي اليوم من 25 ل 55%، وهذا كل شيء.
شكرا لك. نشرتنا انتهت، كان فيها جريح في استهداف سيارة في عرية، 7 قتلى في سور، تدمير المباني متواصل في مقابل 7 جرحى من الجيش الإسرائيلي. لبنان شكا تل أبيب أمام مجلس الأمن، ومدريد تتعهد العمل مع بيروت لاستقرار الجنوب وبناء سلام دائم في المنطقة. إيران ردنا بالأدوات المتاحة، وموسكو جهودنا قصوى لمنع هاوية الشرق الأوسط الكبرى. رازي الحاج يحذر مما يحصل في مهنية الدكويني، ورئيس البلدية يتحرك، تقرير خاص. حاسباني للبنان الحر من يجتزئ 1701 ويأخذ منه ما يناسبه لا يتكلم باسم اللبنانيين. هآرتس رئيس الموساد قد يبقى في قطر لصفقة تبادل محتملة. شكرا لإصغائكم، ابقوا دائما مع لبنان الحر. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.